الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في باب الرهن وغيره، قوله باب الرهن وغيره. الرهن أيها الإخوة مصدر رهن يرهن رهنا، ومعناه في اللغة الثبوت والدوام، يقال ما راهن أي راكد، ويطلق على الحبس، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. وشرعا توثيق دين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة. فمثال دين بعين كأن يقترض منه 1000 ريال ويعطيه ساعة رهنا، هذا توثيق إيش؟ دين بعين. ومثال دين بدين كأن يقترض منه 1000 ريال ويرهنه 1000 ريال في ذمة زيد، واضح؟ الصورة الثانية مثال دين بدين، الأول قلنا دين بعين كان يقترض منه 1000 ريال ويعطيه ساعة رهنا، ومثال دين بدين كان يقترض منه 1000 ريال ويرهنه 1000 ريال في ذمة زيد، يعني في ذمة رجل آخر. ومثال توثيق دين بمنفعة كان يقترض منه 1000 ريال ويرهنه منفعة بيت أو سيارة. ومثال توثيق يعني توثيق عين بعين، توثيقة عين بعين كان يستعير منه كتابا ويعطيه ساعة رهنا. ومثال توثيق عين بدين كان يستعير منه كتابا ويقول لصاحب الكتاب خذ 1000 ريال لي عند زيد رهنا. ومثال توثيق عين بمنفعة كأن يستعير منه كتابا ويرهنه منفعة سيارة. فالرهن وثيقة يأخذها من له دين على إنسان يستوفي منها إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، ويقال له المرهون. فقول باب الرهن وغيره، غيره أي مما سيذكر في هذا الباب في من أحاديث تتعلق بموضوعات أخرى، وهي الحوالة وإدراك الغريم ماله عند المفلس، والشفعة والشروط في الوقف، وشراء الصدقة وغيرها، هذا كله سيأتي في موضوع غيره. هذا الباب احتوى على رهن وغيره. نعم، اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودية طعاما،
من يهودي
طعاما ورهنه درعا من حديد.
نعم، هذا فيه ما جاء في مشروعية الرهن في الحضر، مشروعية الرهن في الحضر. من يهودي، وهو واحد اليهود، وهو من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة موسى عليه السلام. طيب، قد يقول إنسان لماذا يعني اشترى من اليهودي وأعطاه هذا الدرع يعني من حديد ولم يأتي إلى الصحابة، أليس كذلك؟ نعم، الحكمة في عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة رضي الله عنهم إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا، فلم يرد التضييق عليهم. واضح الحكمة؟ قد يذهب إنسان إلى نصراني أو إلى يهودي يشتري من محله أشياء موجودة عند قريبه، محل قريبه أو صديقه، يريد بذهابه إلى ذاك ماذا؟ حتى لا يحرج صاحبه ويعطيه بالمجان أو يعطيه كذا أو يخفض له السعر ويضيق على نفسه. هذا يعني يقال من الحكمة لذهاب النبي صلى الله عليه وسلم. طعاما المراد به هنا الشعير، لحديث أنس رضي الله عنه قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، وفي رواية عند البخاري في الجهاد أن مقداره 30 صاعا درعا. والدرع بكسر الدال قميص من حلقات الحديد المتشابكة يلبس للوقاية من السلاح، يغطي البدن حتى نصف الساق من حديد، ومن لبيان الجنس أي هذا من حديد، وهذا فيه مشروعية الرهن عند الشراء إلى أجل، وهو جائز بالإجماع. ومستند الإجماع الكتاب والسنة، أما السنة فحديث الباب، وأما الكتاب فقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والمعنى وإن كنتم في سفر فالوثيقة رهان يقبضها من له الحق، ليكون في يده وثيقة بحقه. ومشروعية الرهن من محاسن الشريعة لتسهيل المعاملات، لأن الرهن عقد يعني توثقة يستوثق بها صاحب الحق ممن هو عليه، وأيضا فيه مشروعية الرهن في الحضر، يعني الرهن ليس في السفر فقط، يجوز في الحضر لهذا الفعل، وهو قول الجمهور من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الطعام من اليهود ورهنه درعه وكان في المدينة، ولأن الرهن وثيقة تجوز في السفر فجازت في الحضر. وأيضا في هذا الحديث ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا والتقلل منها مع مقدرته عليها، وما هو عليه من الكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه الذي يحتاج إليه في الجهاد في سبيل الله مقابل الطعام الذي اشتراه. وفيه أيضا فضيلة أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن لصبرهن معه على ذلك، وأيضا فيه جواز معاملة الكافر أو الكفار، وأنها ليست من الركون إليهم المنهي عنه، وأيضا فيه جواز معاملة من أكثر ماله حرام كاليهود وغيرهم ما لم يعلم أن عين المتعامل به حرام، كطعام مغصوب وثياب مغصوبة، وهذا أمر مهم أيها الإخوة. وأيضا فيه ليس في الحديث دليل على جواز بيع السلاح على الكفار، لأن الدرع ليس من السلاح، وإنما هو مما يتقى به السلاح، ولأن الرهن ليس ببيع، ولأن الذي رهن النبي صلى الله عليه وسلم عنده درعه ليس حربيا، وإنما هو في عداد المستأمنين الذين تحت الحماية والحراسة، فلا يخشى منهم سطوة أو خيانة. وأيضا فيه جواز البيع المؤجل، وهو البيع الذي تأخر فيه الثمن وتعجل المبيع، ويسمى بيع النسيئة، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأما السنة فحديث الباب، وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب فهو جائز. نعم، اقرأ حديث الذي لي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
هذا فيه مشروعية الحوالة، وقبولها يعني يقبل هذه الحوالة، وهو مطل الغني. وقوله مطل الغني، أصل المطل المد، تقول مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا مددتها لتطول. والمطل في الحق مأخوذ منه، وهو تطويل العدة التي يضربها الغريم للطالب، فيكون المراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. ومطل مصدر مضاف إلى فاعله، والمفعول محذوف، والتقدير مطل الغني غريمه، والمراد بالغني من عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء. ظلم، أصل الظلم أخذك ما ليس لك، ووضعك يعني الشيء في غير موضعه، هذا يسمى ظلم. ويطلق على الجور ومنع الحق. فإذا أتبع أحدكم، فقوله فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع هذا لفظ البخاري بالفاء ولفظ مسلم بالواو كما عندكم، ومعناه أحيل. ومناسبة الجملة لما قبلها أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم عقب بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل. واضح؟ فقوله على مليء، على مليء يعني نعم مليء، وهو الموسر غير المماطل. فليتبع يعني فليحتل، كما في رواية عند أحمد، ومعناها فليقبل الحوالة ولا يمتنع. فهذا الحديث فيه الحديث أدب من آداب المعاملة الحسنة بأمر المدين بحسن القضاء، وأمر الدائم بحسن القضاء الاقتضاء. هذا فيه أدب من آداب المعاملة الحسنة بأمر المدين بحسن القضاء، وأمر الدائم بحسن الاقتضاء، يعني الذي أخذ المال عليه أن يحسن رد هذا المال، والذي أخذ منه المال عليه أن يحسن أخذه. وأيضا فيه تحريم مطل الغني غريمه، يعني إنسان أعطيته مال سلف دين يماطل، عنده مال يستطيع أن يرجع المال الذي اقترضه منك ولكن يؤخر ويماطل ويروخ، هذا يسمى إيش؟ مطل. هذا ظلم، هذا مطل غني. في تحريم مطل الغني غريمه، وأن من عليه حق، من عليه حق لغيره وطلبه فعليه أن يبادر إلى أدائه من غير أن يحوج صاحب الحق إلى يعني أن يطلب منه، وإلحاح أو شكاية، ومن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله. ويدخل في عموم الحديث كل من لزمه حق لغيره، كالزوج لزوجته، والسيد في إنفاق في نفقة رقيقه، والحاكم لرعيته، ونحو ذلك. وأيضا ظاهر الحديث أنه لا يجب الوفاء ويحرم التأخير إلا إذا طلب صاحب الحق حقه أو وجد ما يشعر برغبته في الاستيفاء، وهذا مأخوذ من لفظ المطل. فظاهر الحديث أنه لا يجب الوفاء ويحرم التأخير إلا إذا طلب صاحب الحق حقه. وأيضا فيه أن التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء، أما الفقير أو العاجز لشيء من الموانع فهو معذور، وقد أوجب الله تعالى على صاحب الحق انظاره إلى الميسرة، يعني تأخيره إلى أن يتيسر له. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا بطريق المفهوم من الحديث. ومن لا يقول به يجيب بأن العاجز لا يسمى مماطل، عاجز عن الأداء لا يسمى إيش؟ مماطل. المماطل يكون من الغني، فلا يقول هذا يماطل لا يريد أن يؤدي وهو لا ليس عنده، هذا لا يسمى مماطل، ويستدل بهذه الأحاديث، هذا خطأ. وأيضا الحديث فيه الحديث دليل على حسن الاقتضاء، وأن المدين إذا أحال صاحب الحق على قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع فإنه يقبل الحوالة، لأن هذا من السماحة وحسن الاستيفاء، وفاعل ذلك يرجى له الخير في الدنيا والدين، ولدخوله تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وهذا مشاهد محسوس، والجزاء من جنس العمل، وجزاء التيسير التيسير، إذا أحاله على شخص آخر فعليه أن يقبل ماذا؟ هذه الحوالة على الشخص الآخر، لا يقول لا أنا أخذت منك ما أعرفك إلا أنت، لا، قال لا اذهب إلى فلان يعطيك، فعليه أن يذهب إلى الشخص الآخر، هذه تسمى إيش في الشرع؟ حوالة. أحيانا يكون عنده مال عند فلان، يقول اذهب إلى المال الذي عنده فلان، وهذا يعني يقبل، يقول خلاص عندي المال عندي المال. وهذا فيه أيضا قال: إذا قبل صاحب الحق الحوالة على المليء برئت ذمة المحيل، وتحول حق الغريم إلى من أحيل عليه. في قول عامة الفقهاء، وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يبرأ المحيل مطلقا، فللمحتال الرجوع إن لم يحصل له الوفاء ممن أحيل عليه، واختار ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي. هناك قول للعلماء أن هذا إذا قبل سقط إيش الشخص الذي أحال على هذا، واضح؟ أحلتك عندك دين، أخذت منك مال فقلت أين المال، قلت أحيلك على الشيخ بدر فهد، ذهبت إلى الشيخ قال عندي المال الآن سقط عني، لو لم يدفع إليك تحاسب من؟ تحاسب الذي قبل الحوالة، واضح؟ هذا قول كثير من الفقهاء، عامة الفقهاء. وهناك قول اختار شيخ الإسلام ابن تيمية يعني واختاره عبد الرحمن السعدي، وهو أنه يرجع إلى من أخذ المال منه. ودل الحديث بمفهومه على أن من أحيل على غير ملي فليس عليه أن يقبل الحوالة. إذا أحلتك على شخص لا يملك مال فمفهومه أنك ترفض لا تقبل الحوالة، لكن إذا أحلتك على شخص يملك المال عنده أموال فتقبل الحوالة. دل مفهوم الحديث على أن من أحيل على غير ملي فليس عليه أن يقبل الحوالة لما فيه من الضرر عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقبول الحوالة على المليء. وظاهر الحديث أن الأمر بقبول الحوالة إذا كانت على مليء للوجوب، لأنه أمر يعني مطلق فيقتضي الوجوب، فيتحتم على من أحيل بحقه على مليء أن يقبل الحوالة. وصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لا بد له من دليل، يعني أن تقول هذا الأمر للاستحباب لا بد أن تأتي بدليل، فالأصل فيه أنه للوجوب. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.